عليهم السلام من القرآن العزيز: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أيضا: فبشرناه بغلام حليم. إذن الحلم هو من صفات الله عز وجل ومن صفات الأنبياء عليهم السلام، وهو من صفات المتقين. فالله سبحانه يعز عبده المؤمن بأن يساعده ليكون حليما. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بحلم قط. أيها الإخوة والأخوات، يجب على من يريد أن يتحلى بصفات المتقين أن يكسر شوكة الغضب. الغضب يؤدي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، إن في الدنيا أو في الآخرة. قوة الغضب يحتاج إليها الإنسان في مواجهة عدوه، عدو الإسلام والمسلمين، في مواجهة عدو الإنسانية. أما فيما بيننا لا يجوز أن نحتكم للغضب، فإنه يخرج الإنسان عن دينه، ويخرج الإنسان عن إنسانيته، والكاظمين الغيظ. فالإنسان المؤمن لو وقع في مورد قد يثور غضبه، عليه أن يهدئ نفسه، أن يتعقل ويتأنى في أموره، إن مع أبنائه أو مع أهله أو مع أصحابه وما شاكل. إن بعضنا يكون موظفا في مدرسة مثلا، يكون مدرسا لطلاب، يدخل إلى الصف، يجتمع التلاميذ، يقوم تلميذ بعمل مشاغب يشاركه ثان وثالث ورابع، فيعيش هذا الصف جوا سلبيا. قد يخرج الأستاذ عن تعقله فيغضب، يشتم من هنا، يضرب من هناك وما شاكل. هذا ليس دينا أخلاقيا، وليس عملا إنسانيا. التقي من يتحمل ما يجري حوله. لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يشتم ثم يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. كان حليما يتحمل الأذى، كانوا يضعون الشوك في طريقه، كانوا يشتمونه يرشقونه وما شاكل، لكنه كسر شوكة الغضب، فإنه صلى الله عليه وآله على خلق عظيم. نحن بحاجة إلى أن نخرج عن غضبنا. علينا أن نكون فيما بيننا رحماء، رحماء بينهم. والشدة على الكفار، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه، من باب الاقتباس: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لابد من أن نعيش كما يعيش المتقون، أن نكون حلماء. أيها الإخوة والأخوات، ليس المطلوب أن نذل أنفسنا، فالله سبحانه لم يجز لعبده المؤمن أن يذل نفسه، لكن سيطروا على غضبكم، كونوا هادئين في كل الحالات، في أصعب الظروف كونوا هادئين. روي والله العالم أن رجلا من أهل الشام دخل إلى المدينة، فرأى رجلا راكبا على بغله، هو يقول: لم أرى أحسن وجها من هذا الإنسان، أعجبه الراكب جدا. فمال قلب هذا الرجل إلى الراكب فسأل عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي ابن أبي طالب، هذا الإمام الحسن عليه السلام، فامتلأ قلب الرجل بغضا للإمام، كان يكره الإمام عليه السلام. فتوجه هذا الشامي إلى الإمام الحسن عليه السلام فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ قال الإمام عليه السلام: أنا ابن ابنه. قلت فيك وفي أبيك، وصار يشتم. فلما انقضى كلامه بعد الشتيمة والإهانة قال له الإمام عليه السلام: أحسبك غريبا؟ فقلت: أجل. قال الشامي: أجل. قال الإمام عليه السلام: فإن احتجت إلى منزل أنزلناك، أو إلى مال آسيناك، أو إلى حاجة عاوناك. فأسقط في يد الرجل. لقد احترم الإمام الحسن عليه السلام جدا، فقال: فانصرفت وما على الأرض أحب إلي منه. هذا هو حلم الإمام عليه السلام. علينا أن نحاول بكل طاقاتنا أن نخرج عن الغضب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن شخصا كان غاضبا، فإن غضبه كهذه الحادثة، تقدم شخص من آخر فطلب منه النصيحة، قال: ما تجده أمامك كله. تقدم طالب النصيحة فوجد جبلا كبيرا، فقال: كيف سآكل هذا الجبل؟ لكنه حاول أن يمتثل، وضع فمه على هذا الجبل، وإذ بالجبل بدأ يتقلص، فصار كلقمة التقمها هذا الإنسان فأكلها. وهكذا الغضب، عندما نكون في جو من الغضب الكبير نشعر أن الأمر الصغير خطير جدا وكبير جدا. حافظوا على أنفسكم كحلماء، ثم يقول عليه السلام: علماء. وهذه هي الفضيلة 19، فهم علماء، والمقصود بالعلم هو معرفة الله سبحانه ومعرفة صفاته. وسيكون لهذه المسألة حلقة خاصة إن شاء الله. ثم يقول عليه السلام: أبرار. الفضيلة 20، هم مطيعون محسنون وليسوا بفجرة. أتقياء. الفضيلة 21، فهم أتقياء يخافون من الله سبحانه وتعالى. إذن في النهار الأتقياء هم من يسعى للحصول على كمال القوة النظرية بالعلم، يتعرف على الله سبحانه. هذا الإنسان يكون محسنا في أثناء نهاره، لا يقوم بعمل شائن، يخاف من الله ويسعى لكي يرضي الله سبحانه. أدعو الله تعالى أن يجعلنا حلماء علماء، أبرارا أتقياء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم إنما كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الأطيبين الأطهرين أحبتنا المستمعين الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة الزخرف المباركة. نبدأ لقاءنا أيها الأحبة بالاستماع إلى تلاوة الآيات 16 حتى 18 منها.
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ.
مما تعلمنا هذه الآيات المباركات أيها الأكارم هو أولاً من الممكن أن يجادل الناس خلال الحوار معهم على أساس ما يعتقدون به. ثانياً ظن الملائكة إناثاً يلاحظ أيضاً في الرسوم والتصاوير، وهذا نوع من الخرافات والشرك. وثالثا من خرافات أهل الشرك أنهم كانوا يظنون أن الذكر أفضل من الأنثى، ولذلك كانت تسود وجوههم عندما يبشرون بالأنثى. أما الآن أعزتنا المستمعين الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 19 و20 من سورة الزخرف المباركة.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
أيها الأفاضل، ورد في الآية 9 من سورة الزخرف أن خالق العالم هو الله العزيز العليم، وهنا تسأل الآية إذا كان الله عزيزا عليما فلماذا تنسبون إليه البنات أولادا وهن يتربين في الزينة مع ما في حديثهن من غلبة للأحاسيس والعواطف، مع أن لازم كونه عزيزا أن يكون صلبا حاسما، ولازم كونه عليما أن يكون صاحب منطق واستدلال لا عاطفة وإحساس. أما بالنسبة لكلمة يخرصون فهو من الخرص، وهو الكلام المعتمد على الحدس والظن. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان هو أولا الملائكة من مخلوقات الله عز وجل، وهي من عباده وليست أولادا له. ثانيا خلافا لما في الإنسان ليس في الملائكة ذكر وأنثى. ثالثا يسعى المشركون لتبرير شركهم ويجعلون ذلك منهم معلولا لإرادة الله سبحانه وتعالى. رابعا المشركون كانوا يعبدون الملائكة. وخامسا كل فرد وكل مجتمع يتيه عن العلم يذهب اتجاه الموهومات والحدسيات. إخوتنا الأفاضل، الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 21 و22 من سورة الزخرف المباركة.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ.
مما تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأحبة هو أولاً ليس للشرك أساس من العقل كما لا أساس له من النقل أي من الكتب السماوية. ثانياً جذور الشرك والخرافات تكمن في التقليد الأعمى. ثالثاً اتباع الآداب والرسوم وعقائد الآباء إذا لم يكن مستنداً إلى العقل والكتاب السماوي فهو مدان ومذموم. رابعاً الماضون والآباء الذين وضعوا وشرعوا هذه السنن الباطلة هم المسؤولون عن الأجيال القادمة أيضاً. وخامساً التعصب القومي موجب لانتشار التقليد الأعمى والتعصب الجاهلي. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري سلام الله عليه: لا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق صدرك ويغشاك القنوط.
نستنير معا أيها الأعزاء في هذه الدقائق بالكلم الطيب الذي استمعتم له آنفا، وفيه يعالج إمامنا الحسن الزكي العسكري عليه السلام إحدى الحالات الطبيعية في الإنسان، وهي حالة استعجال الحصول على الخير. الإنسان بطبعه شديد الحب للخير، وهذه حقيقة صرح بها القرآن الكريم، وهي في أصلها نعمة إلهية وحالة إيجابية تشكل زاد الإنسان للوصول إلى الكمالات وحيازة الفضائل والخيرات، لكنها إذا لم تهذب في الإطار السليم قد تشطح بالإنسان وتوقعه في نقيض ما يطلبه، أي تجلب له الشر وما يكره وتبعده عن الخير وما يحب. وهذا ما يحذر منه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ويبين سبيل معالجته في كلامه النوراني المتقدم. كيف؟ الإجابة تأتيكم أعزائنا بعد قليل، فتابعونا مشكورين. لعلنا جميعا أيها الإخوة والأخوات قد جربنا تناول فاكهة قبل اكتمال نضوجها وعرفنا سوء طعمها، وهذه حقيقة محسوسة يعرفها الجميع، ومنها ينطلق مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في موعظته البليغة المتقدمة لكي نحذر الوقوع في أذى تناول كل ثمرة نطلبها من أعمالنا قبل أوانها. وهو عليه السلام يقرن هذا الحديث بطمأنة قلب الإنسان بحقيقة أن حصوله على الثمرة التي يطلبها أمر حتمي متحقق، فلا حاجة للاستعجال وإيقاع نفسه في مأزق إتلاف الثمرة وعدم الاستفادة منها، بل وإلحاق الأذى بنفسه إذا تناولها قبل أوانها. قال عليه السلام: وإنما تنالها في أوانها. وهذا يعني أن الصبر إلى حين نضوج الثمرة هو السبيل الوحيد للاستفادة منها، وإلا كان الاستعجال إتلافا وتضيعا لها، مثلما إن تركها وعدم الاستفادة منها عند نضوجها هو إتلاف لها أيضا. نعم مستمعينا الأفاضل، ومن هذه الحالة المادية المحسوسة للجميع ينقلنا إمامنا الزكي العسكري صلوات الله عليه إلى حالة معنوية يعيشها أكثر المؤمنين في علاقتهم مع الله عز وجل، لكي يعيننا على تطبيق ما أدركنا بالحس والعيان في أمر استعجال أكل الثمرة قبل نضوجها على أمر ما نطلبه من الله عز وجل في قضاء الحوائج بالدعاء. الإمام عليه السلام يصور لنا الأذى الذي يلحق بنا نتيجة استعجال تحقق الحوائج التي نطلبها من الله عز وجل قبل تحقق وقتها المناسب، فيشير إلى أن هذا الاستعجال يؤدي إلى ضيق صدر الإنسان، أي إلى إساءته الظن بالله عز وجل والقنوط واليأس من رحمته عز وجل، لأن توجهه منصب إلى الثمرة أي حصوله على الحاجات التي يطلبها دون الالتفات إلى الوقت المناسب لحصوله عليها، تماما كما هو حالنا إذا انصب توجهنا نحو الثمرة بغض النظر عن كونها لم تنضج بعد. فإذا تحررنا من ذلك والتفتنا إلى أوان نضوجها أيضا ابتعد عنا اليأس والقنوط وسوء الظن بالله، وعلمنا أن الله عز وجل محقق لنا ما طلبناه منه، ولكن عند تحقق شروطه المطلوبة ووقته المناسب، تماما كما هو الحال مع الفاكهة التي يطيب لنا أكلها في أوان نضوجها. انتهى أحباءنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. مسك ختامه هو نص الحديث الشريف الذي افتتحنا به اللقاء، وهو قال مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري سلام الله عليه: لا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق صدرك ويغشاك القنوط.
غيرك هذه الجروح